Thank you. بمحمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من جملة الشبهات التي يثيرها خصوم الشيعة الشبهة القائلة: بأن الخمس قد ثبت من طريق الشيعة أنفسهم أن الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم قد تنازلوا عن حقهم في الخمس وحللوا الخمس لشيعتهم. فمثلا ورد في صحيحة زرارة عن الإمام الباقر أو الصادق عليه السلام أنه قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام قد حللهم، يعني الشيعة، إن أمير المؤمنين عليه السلام قد حللهم في الخمس ليطيب مولدهم. وهذه رواية صحيحة وصريحة من طريق الشيعة أنفسهم تدل على أن أهل البيت عليهم السلام قد حللوا الشيعة في الخمس. وعلى ذلك فما يصنعه مراجع الطائفة وعلماء الدين من أخذ الأموال من الشيعة بعنوان الخمس إنما هو نحو من التلاعب بأموال الناس وإهدار لممتلكاتهم واستدرار لأموالهم بطريقة عاطفية وطريقة مشاعرية. وإلا فإن الخمس قد ثبت عن الأئمة أنهم عليهم السلام حللوا الخمس لشيعتهم. هذه الشبهة التي يطرحها بعض المخالفين، وصار بعض شباب الشيعة يتابعهم في طرحها ويصرون على أن الخمس غير واجب في الشريعة لأن الأئمة حللوه، كيف نجيب عنها؟ الجواب عن هذه الشبهة يتم بالالتفات إلى أمور أربعة. الأمر الأول أن أخبار التحليل التي تنص على أن الأئمة حللوا الخمس للشيعة، أخبار التحليل لا يمكن الأخذ بها بشكل مطلق وإن وردت عن الأئمة بطريق صحيح. لماذا؟ لأنها على خلاف الغرض من تشريع الخمس، ولا يمكن أن يصدر من الإمام أمر يخالف الغرض من تشريع فريضة دينية. شلون؟ الله سبحانه وتعالى عندما جعل الخمس فريضة دينية لا بد أن يكون له غرض، كما أنه عندما أمر بالصلاة له غرض، وعندما كلف بالصيام له غرض، أيضا عندما شرع الخمس له غرض. الغرض ما هو؟ الغرض هو التعويض. فقهاء يقولون الخمس فريضة تعويضية. شلون يعني تعويض؟ نحن نعلم بأن الخمس الذي يدفعه الشيعة سهمان، سهم يعبر عنه سهم الإمام، وسهم يعبر عنه سهم السادة. سهم السادة هو السهم الذي يرجع إلى ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلالته، وسهم الإمام يرجع إلى منصب الإمامة. سهم الإمام كما هو رأي عدة من مبرز الفقهاء لا ليس ملكا شخصيا للإمام، وإنما هو ملك لمنصب الإمامة. يعني لو الإمام توفي ما ينتقل الخمس إلى ورثته، لأنه ليس من أملاكه، وإنما هو ملك لمنصب الإمامة ينتقل منه إلى الإمام الذي من بعده. فسهم الإمام راجع لمنصب الإمامة، سهم السادة راجع إلى ذرية النبي صلى الله عليه وآله. طيب، هنا يأتي السؤال، لما شرع الله الخمس ليكون سهمين؟ أحد السهمين للسادة والآخر للإمام. الغرض هو التعويض. شلون التعويض؟ وتحقيق التوازن في التشريع. الله سبحانه وتعالى جعل خصوصية لذرية النبي صلى الله عليه وآله، فحرم عليهم الزكوات كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله. الزكاة محرمة على ذريته. زين، فلما يكون عندنا فقراء من غير ذرية النبي صلى الله عليه وآله يمكن مساعدتهم وتحسين معيشتهم من خلال الزكاة. طيب، لما يكون عندنا فقراء من ذرية النبي والزكاة محرمة عليهم، كيف يمكن تحسين معيشتهم وكيف يمكن دعمهم؟ جاء الخمس ليكون عوضا لهم عن الزكاة. لذلك ورد في الرواية عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه قال: إنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم عن صدقات الناس وتنزيها لهم عنها لقرابتهم من رسول الله محمد. تعويض للسادة عن الزكاة التي حرمت عليها، وهذا من باب توازن. توازن التشريع حتى تكون التشريعات منتظمة متوازنة. أيضا منصب الإمامة يحتاج إلى تشريع فريضة تعويضية بالنسبة له. لماذا؟ لأن الله تعالى يعلم بأن المنصب سيصادر من آل محمد عليه السلام، وبالتالي ما تحت يدهم من بيت المال سيصادر منهم، ما تحت يدهم من الأنفال سيصادر منهم، ما تحت يدهم من الفيء سيصادر منهم، وصودرت فدك وغير فدك من الأموال التي كانت ترجع إليهم صلوات الله وسلامه عليهم. طيب إذن الإمام كيف يدير شؤون شيعته وكيف يدير شؤون الفقراء وهو مسؤول عنهم، والروافد المالية قد صودرت منه، جاءت فريضة الخمس لتكون تعويضا للإمام عن الروافد المالية التي صدرت منه. لذلك ورد في الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام قال: إن الخمس عوننا على ديننا وعيالاتنا وموالينا فلا تزوره عنا فتحرموا أنفسكم دعاءنا. وهنا الإمام ينبه على قضية خطيرة، أن مسألة الخمس مرتبطة بدعاء الإمام، فمن دفع الخمس حظي بدعوات الإمام، ومن حرم الخمس حرم نفسه من دعاء الإمام عليه السلام. فلا تزوروه عنا فتحرموا أنفسكم دعاءنا. إذن الإمام يقول: الخمس عوننا على ديننا على موالينا على عيالاتنا، فجاءت فريضة الخمس تعويضا لآل محمد عليهم السلام عما صدر منهم من الروافد المالية. إذن الغرض من تشريع فريضة الخمس هو التعويض، وإذا كان هذا هو الغرض فلا يمكن أن يحلل الأئمة الخمس لشيعتهم بصورة مطلقة، لأنهم إن حللوا الخمس نقضوا بذلك الغرض من التشريع، ولا يمكن أن يصدر ذلك من الإمام المعصوم عليه السلام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إن أخبار التحليل على خلاف السيرة القطعية للمتشرعة ولشيعة أهل البيت عليهم السلام إلى بداية زمن الغيبة الصغرى، وهذا يشكل منبه على أن الشيعة لم يفهموا من روايات التحليل المطلق. تأمل إياه شوية. لما نرجع إلى الرواية التي يحتج بها المخالفون عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه حلل الخمس لشيعته، معنى هذه الرواية أن الخمس منذ زمن أمير المؤمنين كان محللا للشيعة، ولا يجب على الشيعة دفع الخمس للأئمة لأن الأئمة حللوهم. زين، لما نجعل هذه الرواية بيد ثم نأتي ونتفحص سيرة الشيعة وسيرة المتشرعة، هل كانوا يعملون بهذه الرواية أم كانت سيرتهم على الخلاف؟ نشوف أن سيرة الشيعة كانت على الخلاف، فكانوا يدفعون الخمس إلى بداية زمن الغيبة الصغرى، ونمتلك على ذلك عدة من المنبهات. واحد من المنبهات مسألة الواقفة. الواقفة الذين وقفوا على إمامة الإمام الكاظم عليه السلام وأنكروا إمامة الإمام الرضا كعلي بن أبي حمزة البطالمي، هؤلاء الواقفة لماذا وقفوا على إمامة الإمام الكاظم وسموا بالواقفة؟ الواقفة أساسا هم مجموعة من وكلاء الإمام الكاظم عليه السلام الذين كانوا يقبضون الأخماس من الشيعة والحقوق الشرعية ويوصلونها للإمام الكاظم. لكن أنتم تعلمون في أواخر حياة الإمام الكاظم عليه السلام اعتقل الإمام وصار ينقل من سجن إلى آخر ومن قامورة إلى أخرى، فتكدست الأموال عند هؤلاء. فلما توفي الإمام الكاظم استشهد وذول عندهم أموال متكدسة، علموا أنهم إن بايعوا الإمام الرضا وسلموا بإمامته فلا بد أن يسلموه الأموال، لأن الخمس يعود إلى منصب إمامة فينتقل إلى الإمام الرضا بشكل قهري وأوتوماتيكي. فحتى يحافظوا على الأموال عندهم ويستفيدوا منها أنكروا إمامة الإمام الرضا عليه السلام وقالوا بأن الإمام الكاظم حي لم يمت وإنما رفع إلى السماء، وتأسست فرقة بعنوان الواقفية. هذا يعني ماذا؟ هذا منبه على أن الشيعة كانت سيرتهم إلى زمن الإمام الكاظم على أي شيء؟ على دفع الخمس للأئمة عليهم السلام. فلو كانت روايات التحليل روايات مطلقة لتوقف الشيعة عن دفع الخمس، استمرارهم يدل على أن روايات التحليل لا يراد بها ما يفهمه المخالفون. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث هو أن روايات التحليل معارضة لروايات أخرى شديدة اللهجة تدل على أن الأئمة لم يحللوا الخمس لشيعتهم. وإحنا قلنا في ليالي سابقة بأن المنهج العلمي والمنهج الفكري عند الشيعة على قراءة الروايات كوحدة تركيبية مجموعية متكاملة، لا أن يتمسك الإنسان ببعض الروايات ويذر الروايات الأخرى. زين، احنا لما نجي الآن نقول نعم عندنا رواية تصرح بأن الأئمة حللوا الخمس لشيعتهم، تمام، وهذه رواية صحيحة ورواية صريحة ورواية معتبرة، هذا لا نشكك فيه. لكن نقول هل عندنا فقط هذه الرواية أو عندنا روايات معارضة؟ نجي نشوف عندنا روايات معارضة. من هذه الروايات أن قوما من أهل خراسان دخلوا على الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، نص الرواية، فطلبوا من الإمام أن يحللهم في الخمس. أنت إمامنا وعلى عيننا وراسنا وإحنا شيعات ومستعدين نتحمل المصائب والآلام، لكن الخمس مولانا شوية يشوف لك حاجة ثانية إلا الخمس، هذا يصعب يعني تدفع لك فلوس. فطلبوا منه أن يحلل لهم الخمس. تقول الرواية فقال الإمام عليه السلام ما أنحل هذا، يعني شنو هذا الطلب السخيف، ما أنحل هذا، تمحضوننا المودة بألسنتكم وتزوون عنا حقا جعله الله لنا عليكم. يعني هي الولاية مسألة لسان، أنا أحبكم وأواليكم، لكن لما تصل المسألة إلى طلب المال لأجل دعم منصب الإمامة، هنا الولاية ذهبت هباء منثورا. ما أنحل هذا؟ تمحضوننا المودة بألسنتكم وتزوون عنا حقا جعله الله لنا عليكم، والله لا نجعل كراه الإمام ثلاثة، لا نجعل أحدا منكم في عين من أمر الخمس.
هذه الرواية
صحيحة في أن الأئمة عليهم السلام لم يحللوا الخمس لشيعتهم، بل كانوا يتكلمون بلسان شديد اللهجة على أنهم لم يحللوا الخمس للشيعة. فوردت الرواية عن مولانا صاحب العصر والزمان أجر الله درجه الشريف، وأما ما سألت عنه من حلية ما بيد بعضكم من أموالنا فملعون من تصرف في شيء منها. هذه الرواية تصرح بأن الإمام عليه السلام يلعن من يتصرف في حق الخمس الراجع له. إذن أين هو تحليل الأئمة لشيعته؟
انت تمسكت برواية واحدة وتركت عدة روايات تنص على أن الأئمة لم يحلل الخمس للشيعة. إذن لما نجينا المخالف ومن يتبعه من بعض الشيعة ويقول عندنا أخبار اسمها أخبار التحليل وهي تدل على أن الأئمة حللوا الخمس لشيعتهم، نقول هذه الأخبار أولا لا يمكن الأخذ بها بشكل مطلق لأنها على خلاف الغرض من تشريع فريضة الخمس. واحد. اثنين، لا يمكن الأخذ بها مطلقا لأنها على خلاف السيرة القطعية للشيعة والمتشرعة في زمن المعصومين عليهم السلام. ثالثا، لا يمكن الأخذ بها لأنها معارضة بروايات أخرى تدل على أن الأئمة لم يحللوا الخمس لشيعتهم. زينج إلى الأمر الرابع، وهو إذا ما معنى هذه الرواية؟
لما الزرار يروي لنا بطريق صحيح معتبر عن أحد الصادقين إن أمير المؤمنين عليه السلام حلل الخمس لشيعته، شنو معنى إذن هذه الروايات؟ فقهاؤنا يجيبون عن هذا التساؤل، يقولون نحن الآن عندنا مجموعتان من الروايات، مجموعة تقول بأن الأئمة لم يحللوا، مجموعة تقول بأن الأئمة حللوا، كيف نوفق بين الروايات؟ فقهاء يقول التحليل الذي صدر من أهل البيت لشيعتهم في مسألة الخمس بشهادة بعض الروايات تحليل جزئي وليس تحليل كلي. شلون يعني تحليل جزئي مو تحليل كلي؟ يعني أن الأئمة حللوا الخمس للشيعة في موارد محدودة جدا، وأما ما سواها فلم يحللوا الخمس لهم. شنو هالموارد؟ موردان، مورد ذهب بذهاب الزمان ومورد لا زال قائما إلى يوم الناس هذا. المورد الذي ذهب نظرا لتطور الزمان وتغيره هو مورد الجواري. الجارية التي كان يستطيع الإنسان في الأزمنة السابقة أن يتملكها كغنيمة من غنائم الحرب، لما تصير حرب
واحد يصير واحد يحصل إلى قطعة قماش، واحد يحصل جارية، كل واحد يحضر. فإذا حصل على جارية تملكها وصارت ملكا له، وإذا تملكها حل له أن يقاربها مقاربة شرعية، فهي بمثابة الزوجة الشرعية له تماما، هي بمثابة الزوجة لكن لها أحكام خاصة، جواري لها أحكام خاصة. زين، هذه الجواري اللي كانت تقع بيد الشيعة جواري غنيمة من غنائم الحرب، لو الآن بعد زماننا في جواري زين مو زين، الله يسمع على هوا. هذه الجارية لما تقع بيد صاحبها هي غنيمة، والغنيمة يجب فيها الخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. طيب إذا هذا الشيعي ما دفع خمس الجارية، معنى ذلك أنه تصرف فيما لا يحل له، فإذا وطأها وقاربها لم يكن مولوده طيب الولادة، لأن حق الرسول والإمام متعلق بها. فمن أجل أن تطيب ولادة جميع الشيعة حلل الأئمة الجواري لشيعتهم، فرفعوا حق الحبس عنها. لذلك انت لما تقرأ رواية أمير المؤمنين شوفها مربوطة بهذه القضية، إن أمير المؤمنين حلل الخمس لشيعته ليطيب ماذا؟ مولدهم. يعني المسألة مربوطة بطيب ولاده، شلون؟ من خلال قضية الجراري. فأراد الأمير عليه السلام أن يكون سائر المواليد المولودين من الجواري طيب الولادة، لذلك حلل الخمس الشيعة في هذا المورد. هذا مورد. المورد الثاني وهو مورد لا زال قائما إلى يوم الناس هذا ويفتي به الفقهاء، لو أن إنسانا تملك شيئا من إنسان آخر وكان هذا الإنسان الآخر غير معتقد بالخمس، إما لكونه كافرا إما لكونه مخالفا، المهم أنه لا يعتقد بالخمس، وأعطاني شيئا على سبيل المجانية أو على سبيل العوضية، بيع شراء أو هدية، وأنا أعلم بأن ذلك الشيء ماذا؟ متعلق للخمس الشرعي. أعرف اللي عطاني وياه هذا ما خمسه وهو متعلق للخمس الشرعي، فهل يجوز لي أن أتملكه أو لا يجوز أن أتملكه لأنه متعلق لحق الإمام عليه السلام؟ الأئمة يقولون حللنا ذلك لشيعتنا. هذا المورد الثاني من موارد التحليل. يقول أبو خديجة: كنت جالسا مع الإمام الصادق عليه السلام فدخل عليه رجل قال: يا ابن رسول الله حلل لي الفروج. يقول ففزع أبو عبد الله: شنو هالقلب؟ حلل لي الفروج؟ لو أدخير يعني. ففزع أبو عبد الله، واحد نبيه كان جالس، كان مولاي يعني هذا خان لسانه عن التعبير، وما يقصد ليس يسألك أن يعترض امرأة في الطريق، وإنما يسألك أن تحلله في جارية يشتريها أو في خادم يتملكه أو في مال تجارة يصل إليه. فقال الإمام: هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغالب ومن يولد منهم إلى يوم القيامة، ولا يحل
ذلك إلا لمن حللنا له. فقط هذا لشيعة محمد وآل محمد. إذن أخبار التحليل ليست أخبار عامة، وإنما هي أخبار ناظرة إلى موارد جزئية، وما سواها يجب الخمس فيه الذي جعله الله لمحمد وآله عليهم السلام. ولكن أعدامهم حاربوهم حتى في أرسل، فما كانت تصل الأموال إليهم إلا بالمشارع والمتاعب والعقبات الكبرى. وإذا علم أن شخصا يوصل الأموال إلى الإمام كان يعاقب على ذلك، كانوا يحاربونهم محاربة شعواء. لذلك ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: إن بني أمية آلوا على أنفسهم أن لا يصل إلينا من الخمس شيء، لأنهم علموا به غنانا. الإمام يقول دول علموا أن غنانا عنهم بهذه الأموال التي تصل إلينا، هذا موجب للغنى. حتى وإن حرمونا من الفئة والأنفال، لكن ما دام شيعتنا يوصلون المال إلينا فبذلك غنانا. فحاولوا أن يقطعوا عليهم ذلك، مثل ما الآن حاولوا خصوم الشيعة أن يزلزلوا عقيدة الشيعة الخمس حتى يشلوا المرجعية الدينية ولا يصل إليها شيء من الخمس والأموال التي تدعم مشاريعها وحركتها وموضعيتها. هو مشروع أموي من ذلك اليوم، نفس المشروع تماما. إن بني أمية آلوا على أنفسهم أن لا يصل إلينا من الخمس شيء، وفعلا بنو أمية كل فرصة وجدوها سامحة لسلب محمد وآله سلبوهم ما عندهم. كل شيء يمكن سلبه منهم سلبوه، حتى بما لا يخطر على البال. ما تسمع شيء يقول المنهار؟ المنهار يقول يوم من الأيام أسير في أزقة الشام مررت على خربة فرأيت رجلا جالسا على باب الخربة. لكن عاد هذا شلون الرجل الجالس؟ يقول رأيته لابسا ملابسا حمراء، فقلت هذا سندي أو تركي. يقول مو من عادة العرب يلبس هذه الملابس المستهجنة، قلت هذا تركي أم سندي، مررت عليه. يقول وإذا به ينادي منها منها. يقول قلت هذا يعرفني، رجعت إليه سلمت عليه، قلت يا هذا أتعرفني؟ قال بلى أنت المنهال. يقول جلست بين يديه، قال يا منهال أولم تعرفني؟ قلت لا والله. قال أنا إمام تفريحا عالمي، حتى اللباس اللي الناس معتاد على لبسه سلموه من زين العابدين. حتى اللباس اللي الناس معتاد على لبسه سلموه من زين العابدين. يقول صرت أتأمل في وجه الإمام وإذا الشمس قد أثرت في لمحات وجهه. كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال يا منهان أصبحت العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منها، وأصبحت قريش تفتخر على سائر العرب بأن محمدا منها، وأصبحت بنو هاشم تفتخر حسين وجيل وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. جعلنا من أنصاره وأعوانه القاتلين بالمؤمنين والمستشهدين تحت الوعد. بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين وأمضي حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. فك الأسرى والمسلمين فرج عن إخواننا المؤمنين من شيعة أمير المؤمنين فرج معاجلا يا رب العالمين. جعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من جهنم وفرقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء نعلم موت المؤسسين والحاضرين وموتانا موت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.